الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم نقرأ إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام النووي رحمه الله باب الاستثناء. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثني ابن ربيع الأتكي وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين واللفظ لأبي الربيع قال: حدثنا حماد وهو بن زيد قال: حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: كان لسليمان 60 امرأة فقال: أطوفن عليهن الليلة فتحمل كل واحدة منهن فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله، فلم تحمل منهن إلا واحدة فولدت نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله.
نعم. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الربيع عن عتكي وهو سليمان ابن داود. هناك أبو الربيع آخر فمن هو؟ هناك أبو الربيع آخر فمن هو؟ الذي بين أيدينا أبو الربيع سليمان ابن داود العتكي. هناك أبو الربيع آخر فمن هو؟ نعم يا أخي فواز، ها الجيزي سليمان في طبقة هذا، ها في طبقة هذا، هذا أبو الربيع يا أخي. من سليمان بن داود؟ ذاك سليمان بن داود، ها انظر انظر، سليمان بن داود أبو الربيع كنيته أبو الربيع، ها يا أخي تأكد، ممكن الآن عندك؟ نعم هناك أبو الربيع آخر سليمان بن داود فمن هو؟ نعم هذه فائدة، إذا صحت هذه فائدة، هذه فائدة أخرى إذا صحت. نعم هناك أبو الربيع آخر سليمان بن داود فمن هو يا أخي محمد الخدشي إذا كان موجودا؟ نعم من عنده جواب الخدشي وأيضا المهري؟ ها أيوة أحسنت، ذاك الربيع بن سليمان الجيزي، الربيع بن سليمان، لكن اللي بين أيدينا سليمان ابن داود. بارك الله فيك يا أخي فواز جزاك الله خيرا. ها لا زال السؤال قائما، هناك أبو الربيع سليمان بن داود آخر فمن هو؟ هناك أبو الربيع سليمان ابن داود، هناك المهري المصري، هناك المهري المصري، هو لم يخرج له البخاري ولا مسلم، ولكن روى له أبو داود والنسائي. هناك أبو الربيع سليمان بن داود المهري المصري، هناك اللي نعم بارك الله فيكم، هناك آخر أيضا أبو الربيع الختلي. قال أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين، أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، هذا أبو الربيع سليمان بن داود ثقة، سليمان بن داود ثقة. هناك قلنا المهري المصري لم يخرجا له، ولكن روى له أبو داود النسائي. هناك الختلي، هناك آخر الختلي، انفرد بالرواية عنه مسلم، انفرد بالرواية عنه مسلم. قال أبو كامل الجحدري نسبة إلى جد له جحدر، قال أبو كامل الجحدري وهو فضيل ابن حسين كان له عقل المصري ثقة. قال واللفظ لأبي الربيع قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد. تقدم معنا حماد ابن زيد المصري أحد الثقات الأثبات رحمه الله، هذا من حماد ابن زيد من ذريته عالم مشهور، فمن هو؟ من ذريته عالم مشهور ألف في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هو يا أخي فواز؟ ها؟ أي من هو؟ من؟ من؟ من من؟ لا 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 يا أخي الله يحفظك، لا واحد آخر. ها من؟ من يأتي بالجواب في من ذريته عالم مشهور ألف في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، له كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من هذا العالم المشهور؟ من هذا؟ الألباني، وفقك الله. الألباني، تعرف الألباني من أين؟ من ألبانيا، هو عجمي. الألباني رحمه الله محمد ناصر الدين الألباني، عجمي من العجم، من ألبانيا، دولة أوروبية شرقية. نعم بارك الله فيك، هذه محاولة. الألباني ها بعيد بعيد، بارك الله فيك. هات من الذي رفع يده هنا؟ ما رأيت واحد رفع يده. الأخ عبد الله أبو إسماعيل بن إسحاق، إسماعيل بن إسحاق قاضي بغداد، أحد الأئمة الأعلام، صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو من ذرية حماد بن زيد. حماد بن زيد يروي هنا عن أيوب وهو بن أبي تميمة، وهو من أثبت الناس في أيوب ابن أبي تميمة. حماد بن زيد من أثبت الناس، لا أقول من، بل هو أثبت الناس. هل هناك فرق بين التعبيرين؟ هل هناك فرق بين التعبيرين؟ إذا قلنا هو من أثبت الناس أو قلنا هو أثبت الناس، هل هناك فرق؟ نعم، أي يعني إذا قلنا من، يعني هناك مجموعة هم أثبت الناس في حماد، هذا واحد منهم، لكن إذا قلنا هو أثبت الناس، لا مش لا يوجد منه، يعني هو أرفع واحد، أي لا يوجد مثله، هو أرفع، هو الثبت، هو الأعلى. إذا قلنا هو أثبت الناس يعني هو أرفع واحد في التثبت في حماد بن زيد في أيوب، هو فعلا هو أثبت الناس في أيوب بن أبي تميمة السختياني، لازمه 20 سنة يا عباد الله. حماد بن زيد لازم أيوب 20 سنة، حماد بن زيد لازم أيوب 20 سنة، وهو يجثو بين ركبتيه وينهل من علمه، فهذا يدل على صبر السلف في تلقيهم للعلم. العلم يؤخذ على ممر الأيام والليالي، ويحتاج إلى صبر ومصابرة. من يحفظ البيت الذي قاله الشافعي في هذا الشأن؟ من يحفظ البيت الذي قاله الشافعي رحمه الله في هذا الشأن؟ أخي نعم، أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. يلا هات ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني، وصحبة أستاذ وطول زماني. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تأويلها ببياني: إيش؟ ذكاء وحرص واصطبار وبلغة واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني، صحبة أستاذ ولازمة المعلم. ولو نذهب نسرد ما كان عليه السلف من الصبر على تلقي العلم والاستمرار فيه لا وجدنا وقائع وحوادث وحكايات عن سلفنا الصالح، إن شاء الله نذكره في مقام آخر، كم صبروا على تحصيل العلم والصبر على تحصيله عند معلميهم. هذا من حماد ابن زيد قال حد أمر بنا قبل أيام في طبقته من؟ في طبقته من؟ ها من اتخذ الدفتر ذاك الدفتر الذي هو مقسم، ونسيت أن أنبه الذي سيتخذ دفترا المشهورين، المشهورين يجعل لهم صفحة كاملة، المشهورون كالزهري والحمادين والسفيانين وأمثال هؤلاء الأئمة يجعل لهم صفحة كاملة، لا يجعل لهم ثلاثة أسطر، ستضيق عليه الثلاثة الأسطر بالفوائد والأمور المذكورة في تراجم هؤلاء المشهورين، يعني اجعل لهم صفحة كاملة، اجعل لهم صفحة كاملة. أنا ضاق علي دفتري مع الأيام، فاحتجت أن أجعل أوراقا منفصلة عن الدفتر أضع فيها الفوائد التي تمر بي. الثلاثة الأسطر في تراجم الأئمة الكبار لا تكفي، حتى الصفحة قد تضيق عن ذكر الفوائد والأشياء المتعلقة بهذا الإمام. فمن شرع في وضع دفتر أو دفاتر أو دفترين فليجعل لهؤلاء الأئمة المشهورين والصحابة المكثرين كأبي هريرة وأمثالهم، بل يعني يكاد يكون كثير، مئات التراجم تحتاج إلى متسع، تحتاج إلى متسع يسع يعني بوضع الفوائد حتى لا تحتاج إلى نقل الفوائد في كراسة أخرى أو في دفاتر أخرى. فاعمل عملك واحسب حسابك من الآن. نعم، حماد بن زيد في طبقته من ها حماد بن أسامة وحماد بن واقد وحماد بن مسعدة وحماد بن من وحماد بن سلمة وحماد بن من حماد بن الأبح حماد بن الأبح باء وحاء حماد ابن الأبح. قال عن أيوب، قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني بفتح السين، وهو جلد الماعز، السختيان جلد الماعز، كان يبيع الجلود، فقيل له السختياني وقيل السختياني نسبة إلى بلدة يقال لها سختيان، إلى بلدة يقال لها سختيان. هذا من؟ أيوب ابن أبي تميمة السختياني أبو بكر البصري، أحد الأئمة المشهورين وأحد العباد الزهاد رحمهم الله، وهو القائل: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. هو القائل: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. إيش معنى هذا؟ كله واضح إلا قارئ. إيش معنى قارئ؟ قال: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. عالم، القراء كان في زمنهم يطلق على العلماء، العلماء بالقرآن والسنة. قال: لا خبيث أخبث من قارئ فاجر. مشكلة إذا كان العالم صار فاجرا يضل بضلاله أمة وينحرف بانحرافه أمة، لأن الناس غالبا يسيرون بسير حكامهم وسير إيش؟ علمائهم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ من القائل؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ابن المبارك. إيش أول الأبيات؟ ها؟ أي رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وإيش؟ وقد إيش؟ وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ لأن الناس في الغالب يسيرون على فلك الحكام والعلماء، فإذا كان علماء البلد علماء سنة فخير يقدمونه إلى أهل البلد، بحيث أن الناس يقبلون على السنة ويميلون إليها ويتشبثون بها ويدرسونها ويتدارسونها وينشرونها ويلقنونها أولادهم، ويحيى يموت عليها الكبير ويشب عليها الصغير، وينتهج الناس منهج السنة. وإذا كان في يعني زيادة على ذلك أيضا أهل علم وعمل، يعني يعم الخير العميم والكثير. وإذا كان علماء البلد علماء ضلال وزيغ وانحراف، فالغالب أن ينحرف الناس بانحراف علمائهم. انظروا إلى الأقطار التي استولى عليها أهل البدع، كيف أن أهلها ينحرفون. مثلا أهل عمان، أهل عمان تغلب على عمان الإباضية، وهم طائفة من طوائف الخوارج، فتجد هذا المذهب الإباضي منتشرا، تجد هذا المذهب الإباضي منتشرا في صفوف العوام في عمان، في أجزاء من عمان، ليست كل عمان، في الأجزاء لعلها الشرقية، وأما هذه الأجزاء الغربية القريبة من المهرة المسمى بظفار أظنهم ليسوا بإباضية، فيهم كثير من أهل السنة، لكن الأجزاء الشرقية ووسط البلاد المذهب الإباضي هو السائد. انظر مثلا إلى المغرب العربي، لا سيما في الزمن المتقدم، كانت الصوفية هي السائدة، والطرق الصوفية هي السائدة، فانحرف بانحراف الفقهاء والعلماء عندهم أمم من الناس. وهكذا إذا استولت القرامطة، هكذا إذا استولى الشيعة، هكذا إذا استولت الصوفية على بلد، فالأمر خطير. فنحمد الله سبحانه وتعالى إذ هيأ لنا في هذه البلاد اليمنية سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صافية نقية. فوالله يا أخواني ما يشعر الإنسان بقدر النعمة التي يعيش فيها إلا إذا عرف أحوال الآخرين. يعني هؤلاء طائفة تتخبط في الحزبية لأن رؤوسهم وعلماءهم علماء حزبية وباطل وضلال وانحراف، وهؤلاء يتخبطون في ظلمات التشيع والرفض، وهؤلاء يتخبطون في ظلمات التصوف، وهؤلاء يتخبطون في ظلمات الدنيا وكذا. فيعني وجود السنة في بلد هذه تعتبر نعمة على أهل البلد، أنهم يقبلون عليها ويتمسكون بها ويتعلمونها. فينبغي على أهل السنة أن يشعروا بقدر نعمة الله عز وجل عليهم، ويحرصوا على تعلم السنة وعلى نشرها وعلى تحبيب الناس إلى هذه السنة وترغيبهم فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم، ها من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع. فجد يا طالب العلم في تعلم دينك وتعلم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واحرص على نشر هذا العلم، واحرص على ترغيب الناس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن كثيرا من الناس تجدهم أشبه ما يكونون على الفطرة، أشبه ما يكونون على الفطرة. نعم في الزمن الماضي كان التصوف في بلدنا قد خيم، وكان التشيع قد خيم بسبب علماء الضلالة والجهالة والانحراف والضلالة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه السنوات الأخيرة تجد الناس يعني عقولهم أشبه ما يكون فارغة، فتحتاج إلى مسابقة إليها، هذه العقول الفارغة تحتاج إلى مسابقة إليها. فإذا سبق إليهم أهل الحق ملأوا هذه العقول الفارغة بالحق والهدى والخير والتحبيب إلى السنة، وإذا تقاعس أهل الحق والهدى والعلم والسنة عن الوصول إلى الناس، فإن الأمر أن أهل الباطل يسبقون إليهم، أهل الباطل إيش؟ يسبقون إليهم، دعاة الحزبية، دعاة التصوف، دعاة التشيع، دعاة كذا وكذا يسبقون إلى المجتمع، بل وتخشى يعني من دعاة الكفر والزندقة والضلالة، كما قيل: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. هذا حال العوام، من سبق إليهم فإنهم يستجيبون له. إذا سبق إليهم دعاة البعثية مثل ما وقع في العراق في زمن صدام، يعني ما تشعر إلا والفكرة البعثية قد انتشرت في عموم البلاد العراقية بما فيهم من شيعة وما يسمون أنفسهم بسنة وغير ذلك. وإذا سبقت الفكرة الناصرية انتشرت في أهلها كما كان الحال في زمن جمال عبد الناصر في مصر وفي كثير من الأقطار العربية، حتى لما مات بكى عليه النساء في أطراف الدنيا ما يعرفون من هو جمال عبد الناصر. وهكذا يعني في سائر الأفكار وسائر الأهواء، فإذا كانت العقول خالية فهذه يعني تكون مثل الورقة البيضاء، من سبق كتب وشحن وعبى هذه العقول. فهكذا الله الله إخواني في الله، ونحن نجد إقبالا بفضل الله سبحانه وتعالى في بلادنا اليمنية على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تجد نفرة من السنة والتحاكم إليها والرجوع إليها والعمل بها إلا في أندر من النادر، إلا في أندر من النادر في بعض القرى التي خيم عليها الجهل وقل وصول الدعاة إليها، أو وصل إليها الدعاة ولكن تزمتوا وعاندوا وهربوا وابتعدوا وأصروا واستكبروا. هذا يوجد في بعض العزل وبعض القرى، لكن عموما الحمد لله تجد الناس يحبون السنة. فالفرصة مواتية لأهل السنة أن ينشروا السنة وأن يرغبوا الناس فيها وأن يدعوهم إليها بالتعلم وبالنشر وبالتبليغ وبالدعوة وبالتعاون على البر والتقوى وبلزوم الحق وبالحذر من نزغات الشيطان والاختلاف والتنازع، فإنه سبب من أسباب حصول الفشل كما قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا، ما يكفي يا إخواني أن نتمسك بالحق، نتمسك بالحق لكن نجتمع على التمسك بالحق. أنت متمسك بالحق في مكانك وأنا في مكاني، ويزداد الأمر سوءا إذا كان المتمسكون بالحق تعادوا وتراشقوا التهم وتنافروا وتنازعوا واختلفوا فتحصل النتيجة. ولا تنازعوا فتفشلوا، لكن كما أمر الله واعتصموا بحبل الله، هذا الاعتصام. يبقى الأمر الثاني الذي أمر الله به، أين نحن من أمر الثاني؟ ها، جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا، فيه الحث على لزوم الحق والاجتماع عليه. هذه هي دعوة أهل السنة والجماعة في القديم والحديث، الاعتصام بالحق والاجتماع عليه. ما هي الأسباب في حصول ذلك؟ التمسك بدين الله، التمسك بدين الله ظاهرا وباطنا وقولا وعملا وعقيدة، كفيل باجتماع القلوب المؤمنة على الحق المبين، لأن هذا الحق الذي بعث الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التمسك بالحق ويدعو إلى الاجتماع ويدعو إلى التآخي والتراحم ويدعو إلى نبذ الفرقة والاختلاف والتدابر والتنازع والتقاطع. فما بقي علينا إلا أن نستسلم للحق وأن نتمسك به وأن نعض عليه وأن نسير على هداه وأن ندعو الناس إليه وأن نسأل ربنا عز وجل يعني أن يهدينا رشدنا وأن يوفقنا إلى ذلك. فلا شك أن هذا من أعظم المطالب، معرفة الحق والاجتماع عليه. والله يا إخواني لو أن الله سبحانه وتعالى يوفق الناس ويوفق أهل السنة لمعرفة الحق والاجتماع عليه لما استطاعت الجماعات ولا المخالفون أن يقفوا في وجه السنة، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه ما من أحد يتمسك بالحق ويجتمع عليه إلا كان لهم الظفر والنصر والسؤدد والرفعة والمكانة. ما من أسرة ولا قبيلة ولا دولة ولا أمة تعض على التوحيد والسنة وتتمسك بالحق وتجتمع عليه إلا رفع الله عز وجل قدرهم وأعلى شأنهم ونصرهم على عدوهم. فهكذا يعني لا نغفل عن هذا. هذه دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة إلى الاهتمام بالعلم وتبليغ العلم، الاهتمام بالحق والتبصر فيه والتمسك به والاجتماع عليه، ولا نيأس من كثرة الفتن والاختلافات، فالحق منصور يعني بنصر الله سبحانه وتعالى، والحق ممتحن، ايش يقول ابن القيم؟ والحق ممتحن منصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. والحق ممتحن منصور ممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. يعني كلما اشتعل نور الباطل، كلما اشتعر يعني كلما ظهر نور الحق، كلما اشتعل نار الباطل، ولا يزال الحق والباطل في صراع، والغلبة للحق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، ما تقابل حق وباطل وصدق أهل الحق إلا ونصرهم الله سبحانه وتعالى. فلنستعن بالله سبحانه وتعالى، ولنلجأ إلى ربنا، ولنتب إلى الله عز وجل من ذنوبنا. ما هذه الفتن والقلاقل التي حلت في أوساطنا إلا بسبب ذنوبنا، كما قال الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أن نراجع أنفسنا ونتوب إلى ربنا، وأن نحاسب أنفسنا، وأن نتهم أنفسنا، وألا نعجب وألا نغتر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق. قال عن محمد وهو ابن سيرين، محمد هو ابن سيرين مولى أنس بن مالك أبو بكر البصري، محمد ابن سيرين. أيوب أثبت الناس في محمد ابن سيرين، أيوب أثبت الناس في محمد ابن سيرين، أحد الأئمة الأعلام محمد ابن سيرين. له إخوة، من يعرف إخوة محمد بن سيرين؟ طيب أنا أذكرهم، خمسة إخوة محمد بن سيرين، خمسة، وهم أنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. إخوة محمد بن سيرين خمسة: أنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة. هؤلاء إخوة محمد بن سيرين. نعم، محمد بن سيرين أحد العلماء. قال عن أبي هريرة راوية الإسلام وحافظ الصحابة: لم يختلف في اسم لا في جاهلية ولا في إسلام كما اختلفوا في اسمه. والمشهور أن اسمه من؟ عبد الرحمن بن صخر. وكان بعض العلماء يرجح أن الكنية هي الاسم. إيش اسمه؟ أبو هريرة. ما هو اسمه؟ أبو هريرة. مثل بعض الناس اسمه أبو بكر، تقول له: ما اسمك؟ يقول: أبو بكر. تقول له: أنا ما أسألك عن كنيتك، أقول: ما اسمك؟ يقول: نعم، اسمي أبو بكر، اسمي أبو بكر. فيكون الاسم بصورة الكنية. فقالوا هكذا أبو هريرة، يعني اسمه كنيته. قال: كان لسليمان 60 امرأة. سليمان بن داود نبي الله ابن نبي الله عليه الصلاة والسلام. قال: كان له 60 امرأة، في بعض الروايات 70، بعضها 90. فقال: لا أطوفن، يعني لا أجامعن، اللام لام القسم، أي والله لا أطوفن. وهذا فيه تكنية عن الأمور التي يستحى من ذكرها: لا أطوفن عليهن الليلة، يعني حلف أنه سيجامعهن، فتحمل كل واحدة منهن، فتلد كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. كانت نيته حسنة أنه يمر عليهن لأجل أن تلد كل امرأة منهن غلاما، لأجل أن يقاتل في سبيل الله، يصير مجاهدا في سبيل الله، ولم يكن لأجل الدنيا. قال: فلم تحمل منهن إلا واحدة واحدة، فولدت نصف إنسان. مر على 60 أو 70 أو 90 يجامعهن في تلك الليلة، فلم تضع منهن إلا امرأة واحدة، نصف إنسان، نصف إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان استثنى لولدت كل واحدة منهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله. يعني في مشروعية الاستثناء، إذا قلت بأمر ديني أو دنيوي ستفعله يشرع لك أن تستثني، سأفعل كذا إن شاء الله، سأفعل كذا إن شاء الله، لأن معتقد أهل الإسلام والسنة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من أسباب نجاح ما عزمت عليه أن تستعين بالله وأن تعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فيشرع لك أن تستثني ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. بقيت مباحث في الاستثناء إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم إن شاء الله. إلى هنا، بارك الله فيكم.